بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو محمد بن إدريس أيضا وقفنا عنده، اللي هو أبو حاتم الرازي صاحب أبي زرعة وصاحب الإمام أحمد، كان أحد الأئمة الحفاظ وسمع من الإمام أحمد، وكان أول كتبه الحديث سنة 209. ويقول ذكر من روى عنه، قال الخلال إمام في الحديث، روى عن أحمد مسائل كثيرة وقعت إلينا متفرقة كلها غرائب، منها مسائل عن الرجال. نعم، الغرائب معناها النوادر، يعني التي انفرد بها أو يندر من يرويها، وليس معناها التضعيف منها، بس يقول يعني جياد. مثل الآن لو واحد من الناس الثقات قال إني كنت مع الشيخ مباز وسمعت من كذا وكذا، يعني حكاية عجيبة، وهو ثقة وهو شهدها، هذا مثل المسائل يعني التي وقعت عليه. ذكر أول شيء حديث بسنده، إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم إن لقيتني من الأرض ذنوبا لا تشرك بي شيئا لقيتك بملئها مغفرة. قال أبو حاتم: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي 1000 فرسخ، لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته. الفرسخ تقريبا 5.5 كيلو، الفرسخ 5.5 كيلو، يعني تقريبا هون الآن 5000 كيلو ونصف، هذا على قدمي. هذا بس يقول يعني عديته، ولا يوم تجاوزت 1000 كيلو ما عاد عد 1000 فرسخ، تقريبا 5500 كيلو، سبحان الله العظيم، على قدميه رحمة الله عليهم. ولذلك فعلا من يبغضهم فهو عدو للإسلام والمسلمين. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، يعني في وقتهما، ودعا لهما وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال أبو حاتم: أكتب، هذا أيضا قاعدة جيدة، أكتب أحسن ما تسمع واحفظ أحسن ما تكتب، شوف الفلاتر هذه المصفيات، وذاكر بأحسن ما تحفظ. فهذه عدة مصافي، ليس كل شيء تسمع تكتبه، وليس كل شيء تكتبه تحفظه، وليس كل شيء تحفظه تذاكر به. وأنشد أبو حاتم: تفكرت في الدنيا فأبصرت رشدها وذللت بالتقوى من الله حدها، أسأت بها ظنا فأخلفت وعدها، فأصبحت مولاها وقد كنت عبدها. يقول حفص بن عمر: قرأ علينا أبو حاتم هذا الكلام، وهذا من عقيدة أبي حاتم، وهو موجود أيضا في الألكاء وغيره. قال: هذا مذهبنا واختيارنا، وما نعتقده وندين الله به، ونسأله السلامة في الدين والدنيا، أن الإيمان قول وعمل، وتصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل بها من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، والقرآن كلام الله، وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات. من زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر كفرا ينتقل به عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. هاي دائما العلماء إذا ذكروا الكافر يذكرون من شك في كفره، خاصة الكفر الواضح. ومن كان جاهلا علم، فإذا أذعن بالحق، فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر، يعلم من هذا كفر، فإن أذعن وإلا يكفر هو. الأمر خطير جدا، وسبحان الله العظيم هذه فتنتهم في كلام الله. كيف الآن فتنتنا نحن بوحدانية الله التي بعث الله بها جميع الأنبياء وجميع المرسلين، يقولون أن عابد الوثن مسلم. قال: والواقفية واللفظية جهمية، جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا وإمام المسلمين. قال: واتباع الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم بإحسان، وترك كلام المتكلمين، وترك مجالستهم وهجرانهم، وترك من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. هذا أيضا ذكره في العقائد، هذا الآن من ضمن العقائد، لأن العقيدة هنا تشمل المنهج. فجعل من عقيدة الترك من وضع الكتب بالرأي، ثم فسر الرأي قال بلا آثار، يعني عكس الآثار. قال والنظر في موضع بدعتهم، والترك من هذا، والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وذكر الاعتقاد بطوله وهو موجود في اللالكائي وفي غيره. مات رحمه الله سنة 77 و200. ومنهم محمد بن أبان، حدث عن إمامنا بأشياء منها قال كنت عند أحمد وإسحاق عند عبد الرزاق، وكان إذا استفهمه واحد منا قال أنا لا أحدثكم، فيسأل أحمد حتى يستفهمه فيجيبنا احتشاما لأحمد. عبد الرزاق الشيخ الكبير يحتشم لأحمد رحمه الله. ومنهم محمد بن بشر، وما ذكر عنه مسائل، صاحب إمامنا وروى عنه. ومنهم محمد بن بندر السباك الجرجاني أبو بكر، أحد من روى عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وروى عن هذه المسألة النادرة والعزيزة والشريفة. محمد بن بندار قال قلت لأحمد بن حنبل إني ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، قال أحمد هذه القاعدة الشريفة، إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا كان هذا في الضعفاء فما بالك بالمبتدعة، الأمر أعظم وأعظم. فإذا كان كل واحد يسكت ويتورع تضيع أمة محمد، الجاهل متى يعرف الصحيح من السقيم؟ بل والله يجاهد في الله حق جهاده، وهذا أعظم الجهاد. ومنهم محمد بن جعفر الوركاني أبو عمران، نقل عن إمامنا أشياء، فمن ذلك أنه يقول حتى أن سمع منه إمامنا أحمد، قال عبد الله بن أحمد كان أبي يسمع من محمد بن جعفر الوركاني، فمر على حديث شريك عن سماك عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، فقال أبي يا أبا عمران إنما هذا عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة، فلعل شريكا سبقه لسانه. فقال الوركاني قد نظر يحيى بن معين في هذا، قال أبي وما يدري يحيى بن معين، فكل شيء يعرفه يحيى أضرب عليه، فضرب عليه. قال أبي وما يدري يحيى بن معين أو كذا. ولعل أحمد كان يعرف أن فيه علة، أن الشريك لعله سبقه لسانه، بدل ما يقول سماك عن عكرمة، بدل ما يقول سماك عن جابر بن سمرة قال سماك عن عكرمة، لأن الجادة المسلوكة هو أكثر ما يأتي سماك عن عكرمة. ومنهم وقال أيضا الوركاني وكان جار أحمد بن حنبل، قال هذه الرواية قال أسلم يوم مات أحمد بن حنبل 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، لكن يظهر في هذه الرواية والله أعلم يظهر فيها نكارة، والسند طويل. إلى عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبو بكر محمد بن عباس النكتي قال سمعت الوركاني جار أحمد بن حنبل، الله أعلم بهذا، لكن كأن فيها يعني مبالغة، والله أعلم، الله على كل شيء قدير. ومنهم محمد بن جعفر القطيعي، روى عن إمامنا أشياء، منها قال دخلت على أحمد بن حنبل أنا وأبي، وكان أحمد يأنس بأبي، قال فتحدث فأطال الحديث، فقال أحمد لأبي تغدى اليوم عندي، قال فأجابه قال فقدم كشكية وقلية، فجعلت آكل وفيا قباض لموضع أحمد، قال لي أحمد كل ولا تحتشم، فجعلت آكل، قالها لي ثلاثا أو مرتين، ثم قال في الثالث يا بني كل ولا تحتشم فإن الطعام أهون مما يحلف عليه، وهذه نافعة جدا، الطعام أهون من أنك تعرض الحلف واليمين له، لا تحتشم، ما وضع أمامك إلا لأجل الأكل. وقال الخليل بن أحمد، قال أحمد وقال الخليل بن أحمد الناس على ثلاثة أوقات، وقت مضى عنك فلن يعود، ووقت أنت فيه فانظر كيف يخرج عنك، ووقت أنت منتظره وقد لا تبلغ إليه، وقت ماضي ولا يعود، ووقت قادم قد لا تبلغه فأنت، وهذا نظمه الشاعر في قوله ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. ومنهم محمد بن الحسن بن هارون بن بدينة أبو جعفر الموصلي، صاحب إمامنا وحدث عنه، فمما حدث عنه قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وهذه مسألة نفيسة أيضا، فقلت له: يا أبا عبد الله، أنا رجل من أهل الموصل، والغالب على أهل بلدنا الجهمية، هم الأغلبية. شوف بعض البلدان يغلب عليها البدع، ومنهم أهل سنة نفر يسير يحبونك، هذا القليل هؤلاء. شوف سبحان ما أشبه الليلة بالبارحة، تجد الآن كثير من البلاد هذا الأغلب فيه الصوفية، وهذا أغلب فيه التبليغية، وهذا الإخوانية، وأهل السنة نفر يسير ويحبون أهل الحديث. قال: وقد وقعت مسألة الكرابيسي، ففتنهم قول الكرابيسي، لأن خداع، وهو قوله لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لي أبو عبد الله: إياك وإياك وهذا الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه. قالها أربع مرار أو خمس، إلا أن في كتابي أربعا. فقلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول عندك؟ وما إيش عندكم؟ وما نشأ عنه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم، الكرابيسي وقوله كله يعود إلى التجهم، يعود إلى الجهمية. سبحان الله العظيم، حتى من شدتهم يقول: لا تجالسه ولا لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه. إيه، ما قال هذا قليلين وبتلطف بهم ويدارون أهل بلدهم، لا، الله المستعان، لو أن الناس استمروا على هذا كان طفئت البدع. قال: وسألت أبا عبد الله عن الشهادة العشرة، يعني الجزم. قال: أنا أشهد للعشرة بالجنة، العشرة مبشرين، تجزم لأن من طريق الوحي. قال: وسألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان، قال: نعم، قد استثنى بن مسعود وغيره، وهو قول الثوري، استثناء على غير شك، فسره، قال: لكنه مخافة واحتياط العمل، ما تدري يقبل، ما تدري يختم لك الإسلام، فأنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال أبو عبد الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، وهو أتقى الناس لله، لكن قال أرجو. كذلك نحن نقول أنا مؤمن، أرجو أو إن شاء الله. قال: ورأيت أبا عبد الله يصلي ركعتي المغرب وركعتي الفجر في منزله، ولم أرى أبا عبد الله يتطوع شيئا في المسجد، هذا الصدق، إلى يوم الجمعة، فإني رأيته يتطوع في مسجد الجامع، فلما انتصف النهار أمسك عن الصلاة. وهذا فيه دلالة أن بعض الناس يقول أن يوم الجمعة ما فيه وقت نهي في وسط النهار، هذا كأنه يشير إلى أن أحمد يرى أن يوم الجمعة أيضا في وقت نهي في وسط النهار، لأنه قال لما انتصف النهار أمسك عن الصلاة قبل خروج الخطيب. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا مشى في طريق يكره أن يتبعه أحد، وهذا أيضا من الصدق، ذلة للتابع وفتنة المتبوع. وسمعت أبا عبد الله سأله رجل، قال: يا أبا عبد الله، أثبت عندك حديث ابن عباس أو حديث عبد الله بن عكيم في جلود الميتة؟ وش قال عندكم؟ ترك هكذا، ها؟ فقال حديث ابن عكيم في جلود الميتة، حديث ابن عكيم، وهو ظاهر مذهب أحمد، أن قال: جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وهذا الجعل أحمد يرجحه، جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. قال: وحضرت أبا عبد الله وسئل عن مشط العاج، قال: هو ميتة، وكيف يستعمل؟ لأنه يؤخذ من أنياب الفيل، وما أبين من حيفة وكميتته. قال: وسألت أبا عبد الله، وسأله رجل، قال: يا أبا عبد الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، يعني إلا أن تشاء. قال: أتوضأ مما غيرت النار؟ قال: لا، يعني إلا أن تشاء، استحباب فقط. قال: أتوضأ من لحوم الجزور؟ قال: نعم. ثم حدث بحديث جابر بن سمرة بالسند، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: لا. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: وحديث الوضوء من لحوم الإبل صحيح هو؟ قال: نعم صحيح. قال أبو عبد الله: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. وأيضا ذكر بسند إلى الشعبي أنه كان يقول ليس لذمي شفعة، يعني ليس له حق في الشفعة الذمي، هذا مذهب الشعبي. وأيضا عن الشعبي أنه كان يقول، ذكر هذا ثم قال أن سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون بينه وبين الذمي الدار فيبيع المسلم نصيبه فيطلب الذمي الشفعة، قال أما أنا فلا أرى له شفعة. قيل له ولما؟ قال لأنه ليس له مثل المسلمين حق، ليس له حرمة المسلمين. هذا كلام الشعبي ولا كلام أحمد عندكم؟ إيه هذا عندنا. وبه حدثنا أبو بكر ابن الطباع، ولا ما فيه في الأولى ابن الطباع؟ إيه هذا مكرر عندي، كرره مرة ثانية. إذن أحمد أيضا لا يرى أن الذمي له شفعة، قال لأنه ليس مثل المسلمين وليس له حرمة المسلمين. وقال أبو جعفر هذا حضرت أبا عبد الله وسئل عن المسح على الجوربين والخفين والعمامة، عندك منزلة واحدة؟ قال نعم إذا كان يمشي فيهما ويبيت فيهما. العمامة اللي من تحت الحنك المشدودة عمائم العرب، والجوربين التي تتماسك بنفسها، والخفين كلها سوا. قال وسألت أبا عبد الله عمن قال بخلق القرآن وقال إن الله لم يكلم موسى أكافر هو؟ فذهب إلى أنه كافر. هذه مسألة ابن بدينة، مسائل ابن بدينة. ومنهم محمد بن حسين أبو جعفر البرجلاني صاحب التصانيف، ذكر الخطيب البغدادي بسنده عن محمد بن حسين هذا عن أحمد عن إبراهيم بن خالد عن رباح بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل، وذكر حديث من هذا، قال إني لم أضحك منذ خلقت النار. ومنهم ممن روى عن الإمام محمد بن حمدان البغدادي العطار أبو عبد الله نقل عن إمامنا أحمد أشياء، منها قال هذا العطار البغدادي سئل أبو عبد الله وأنا أسمع متى يجب على العبد الصلاة من قعود، قال إذا أخذ جميع ما يملكه فوضعه في كوة في جدار وقعد تحته وجاء ليأخذه لم يكن معه من الاستطاعة ما يقوم يتناوله. هذا الضابط الصحيح. هذا الآن يرد على أهل الكراسي، كل من أراد ذا حط الكرسي وجلس هو، مع أنهم أكثرهم غير معذورين، الصلاة يحتاط لها. يقول أحمد إذا أردت اللي يجوز له الصلاة وهو جالس خذ ماله كله وحطه في شباك، فإذا كان تحت الشباك وما يستطيع يقوم يأخذ ماله هذا يحل الصلاة وهو جالس. أما اللي كل ما أنا الشيء قال أصلي جالس، سبحان الله العظيم. قال إذا أخذ جميع ما يملكه وأخذ فوضعه في كوة في جدار وقعد تحته وجاء ليأخذه لم يكن معه من الاستطاعة ما يقوم يتناوله. ومن مسائل قال سئل أبو عبد الله عن رجل دخل يوم الجمعة الجامع ليصلي مع الإمام الجمعة، فحين صعد الإمام المنبر ضغطته بولة فصلى وهو حاق، إيش تقول في صلاته؟ فسمعت أبا عبد الله يقول يعيد الظهر ويعيد الصلاة، فإذا صلى يصلي 4 ركعات لا يصلي ركعتين كما يصلي الإمام. الجمعة إذا أعيدت تعاد ظهرا، وهذا والله أعلم محمول على أنه حاق بشدة بحيث أنه ما يضبط صلاته ولا يستشعرها، ولذلك أفتى بإعادة الصلاة له. ومن مسائله قال سمعت أبا عبد الله وقد صلى في مسجد باب التبن فنظر التبانون إليه فصلى خلفه جماعة، فسمعت رجلا من الصف الثاني أو الثالث وهو قاعد يقول تصدقوا علي، فسمعته وهو يقول الإمام أحمد أيها الشاب قم قائما عافاك الله حتى يرى إخوانك ذل المسألة في وجهك فيكون لك عذر عند الله عز وجل. يعني إذا كنت أنت وصلت إلى الضرورة يعني يكون هذا عذر لك أمام الله. ها؟ لا هذا والله أعلم، هذا كان في مسجد باب التبن، يعني كان مسجد سوق هو، أو وجاء واحد يسألهم وهو جالس في الصف الثالث. قال أبو يعلى فظاهر هذا أن المسكين إذا امتنع من المسألة فمات أثم، يعني لو واحد مسكين وقال ما أسأل حتى مات يقول إنه أثم، وهذه مسألة شهيرة عند العلماء والله أعلم. ومنهم محمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر المقرئ صاحب خلف بن هشام، سمع يزيد بن هارون وسمع الكبار، وسمع منهم الإمام أحمد، وروى عنه القاضي وكيع ومحمد بن أحمد وآخرين، وكان أحد القراء المجودين ومن عباد الله الصالحين. ذكره الخلال فقال: كان جميل الوجه في وجهه النور، عالما بالقرآن وأسبابه. وكان أحمد يصلي خلفه في شهر رمضان وغيره. نقل عن أبي عبد الله مسائل جماعة لم يجي بها أحد غيره، محمد بن حماد هذا. فمن مسائله قال: قيل ليزيد بن هارون: لما تحدث بفضائل عثمان ولا تحدث بفضائل علي؟ قال: إن أصحاب عثمان مأمونون على علي، وأصحاب علي ليسوا بمأمونين على عثمان. علي رضي الله عنه ابتلي بالكذابين في الكوفة حتى أفسدوا علمه، كان معه ناس متهمين بالكذب مثل حارث الأعور وغيره. أما عثمان يروي عنه ناس مأمونين ثقات، حتى لو حدثوا عن علي هم ثقات، لكن بعض الذين كانوا مع علي رضي الله عنه غير مأمونين، ولذلك السلف قالوا عنهم: قاتلهم الله أي علم أفسدوا. كان أبو الحسن من أفقه فقهاء هذه الأمة ومن أحسنها قضاء وفتوى، لكن كانوا بعض الكوفيين مثل الكهان، يأتيه الكلمة الصحيحة ويضيف من عندها 100 كذبة، فأفسدوا علم علي رضي الله عنه. ولذلك يزيد بن هارون أبو خالد تورع عن الأحاديث التي رويت في فضائل علي إلا ما ثبت من الثقات. يقول أبو الحسين المنادي: كان أبو بكر بن حماد أحد القراء الصالحين الذين لزموا الاستقامة على الخير وضبط الحروف. ما كان أحمد يصلي خلفه في رمضان إلا أنه لا يقرأ بالألحان ولا يتكلف ولا يمطط، ولا كان أحمد ما يصلي خلفه في رمضان. ومنهم محمد بن حمدان أبو عبد الله العطار البغدادي، روى عن إمامنا أشياء، منها قال: سئل أبو عبد الله عن رجل اشترى ثوبا من السوق يتهيأ له الصلاة فيه من غير أن يغسله، قال: جائز. يعني إذا اشتريت من السوق ما يشترط أن تغسله، الأصل في الأشياء الطهارة. ومنهم محمد بن حسنويه صاحب الأدم أو الأدم، نقل عن إمامنا أشياء، فمن ذلك قال: حضرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وجاءه رجل من أهل خراسان، فقال: يا أبا عبد الله، قصدتك من خراسان أسألك عن مسألة. قال له: سل. قال: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال الإمام أحمد: عند أول قدم يضعها في الجنة، قبل ما يضع قدم في الجنة لا يطمع في الراحة. ثم قال أبو عبد الله: يا صالح يا صالح، فلم يكن حاضرا. فقام أبو عبد الله إلى سلة له فأخرج له رغيفين فدفعهما إليه، فقال الخراساني: أما منك يا أبا عبد الله فنعم، وأما إنهما زاد إلى الرقة، أما إنهما زاد إلى الرقة، يعني ما كان مع شيء، ويقول: إني أقبلها منك لأن حلال وهدية من الإمام أحمد، ويقول: وهذه ستكون زادي إلى الرقة، من بغداد إلى الرقة. الرقة الآن في شمال الشام، مسافة طويلة فقط الرغيفين هذه. لكن هذا السؤال الشهير الذي دائما ينقلونه مبتورا، هذا هو مسألة الخراساني، هذا أن أحمد قال: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. الله المستعان. ويقول هنا بن حسنوي هذا: أني سمعت الإمام أحمد يقول: الفجر يطلع بليل ولكن تستره أشجار جنان عدن. إذا ثبت هذا يكون من أما من ما ذكر السلف من أخبار أهل الكتاب أو آثار، والله أعلم. ومنهم محمد بن حبيب أبو عبد الله البزار، سمع الإمام أحمد وآخرين، قال الخلال: عنده عن أبي عبد الله جزء مسائل حسان لم أكن عرفته قديما، فذكرها لي أبو الطيب المؤدب فسمعتها منه عن محمد بن حبيب، وكانت أيضا عند ابن أبي العنبر عن محمد بن حبيب، وهو رجل معروف جليل من أصحاب أبي عبد الله. فمن مسائله قال: كنت مع أبي عبد الله أحمد بن حنبل في جنازة، فأخذ بيدي وقمنا ناحية، فلما فرغ الناس من دفنه وانقضى الدفن جاء إلى القبر وأخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر وقال: اللهم إنك قلت في كتابك الحق، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، إلى آخر السورة. اللهم وأنا أشهد أن هذا فلان ابن فلان ما كذب بك، ولقد كان يؤمن بك وبرسولك عليه الصلاة والسلام، اللهم فاقبل شهادتنا له، ودعا له وانصرف. وأيضا من المسائل الشهيرة، وهذه من رواية محمد بن حبيب، أن أحمد قال: كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء من كبار البصريين الأوائل، يضرب به المثل في اللغة، هو شيخ اللغويين كلهم، وكتب من العربية أشياء مهولة. وأحمد يقول: كتبت منها ولكني أحب الحديث. ومنهم محمد بن حبيب الأندراني نقل عن إمامنا أشياء. من أنفس ما نقل عن إمامنا رسالة في السنة، وهذه هي رسالة يسيرة في السنة، وهذه رواية الأندراني. الآن مر معنا رواية الاصطخري، وقلنا أنها صحيح، أنها نفسها مذهب حرب. ومر معنا رواية الربعي، ومر معنا رواية عبدوس العطار، ومر معنا هذه الأندراني. يقول فيها: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة. الآن هذا عنوان الرسالة: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة. من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل، وعقد عليه على ما أظهر، ولم يشك في إيمانه، ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وليس من أهل الشرك، وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله عز وجل، وفوض أمره إلى الله عز وجل، ولم يقطع بالذنوب العصمة من عند الله، وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والخير والشر جميعا، ورجا لمحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتخوف على مسيئهم، ولم ينزل أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جنة ولا نارا بإحسان اكتسبه ولا بذنب اكتسبه، حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزل خلقه حيث يشاء، ما يدخل بين الله وبين عباده. وعرف حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، وقدم أبا بكر وعمر وعثمان، وعرف حق علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد على سائر الصحابة. فإن هؤلاء التسعة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم. وأيضا ترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم، وحدث بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم. وأيضا صلاة العيدين والخوف والجمعة والجماعة مع كل أمير بر أو فاجر، والمسح الخفين في السفر والحضر، والقصر في السفر، والقرآن كلام الله وتنزيله ليس بمخلوق، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والجهاد ماضي منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصبة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر، والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة على حكم الكتاب والسنة، والتكبير على الجنائز أربعا، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، ولا تخرج عليهم بسيفك، ولا تقاتل في فتنة، ولزم بيتك، والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بمنكر ونكير، والإيمان بالحوض والشفاعة، والإيمان أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى، والإيمان أن الموحدين يخرجون من النار بعدما امتحشوا، كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بتصديقها ولا نضرب لها الأمثال، هذا ما اجتمع عليه العلماء في جميع الآفاق. هذه العقيدة اسمها صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة، وهذا اللي ينبغي أن يعقد الإنسان قلبه عليه. ومنهم محمد بن الحكم أبو بكر الأحول، قال الخلال: سمع من أبي عبد الله ومات قبل موت أبي عبد الله 18 سنة، قال: ولا أعلم أحدا أشد فهما من محمد بن الحكم فيما سئل بمناظرة واحتجاج ومعرفة وحفظ. كان أبو عبد الله يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا يبوح به لكل أحد. شوف هذا أيضا فيها فائدة، أن الفتيا هي وصفة طبية ليس بالضرورة أن تنشر لكل أحد، بعض الناس يحتمل وبعض الناس ما يحتمل، فقد تخبر بعض الناس ما يبلغه عقولهم وتترك آخرين، وأما العلم تبثه. قال: وكان خاصا بأبي عبد الله، وكان له فهم سديد، أعطاه الله الفهم، وهذه ميزة. ولذلك أحمد كان يخصه ببعض الفتيا، بمعنى ليس هناك سر، ولكن لأن عقله واسع يعطيه بعض الأشياء المهمة. وكان ابن عم أبي طالب، وبه وصل أبو طالب إلى أبي عبد الله، أبو طالب المشكاني، توفي سنة 223 قبل الإمام أحمد بزمن 18 سنة. من مسائله قال: سمعت أحمد يقول إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي عن فلان، ثم لا يبالي أن يقول بعد، مو بكل مرة يقول، أول ما يلبي فقط. ومن مسائل الحسان أنه قال سمعت أحمد يقول العمرة عندي واجبة، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وعن ابن عباس وابن عمر أنها واجبة عند أثرين، وحديث أبي رزين حج عن أبيك واعتمر، وحديث يرويه سعد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج وتعتمر، فالعمرة واجبة. قال ومالك يقول ليست بواجبة، وابن عباس وابن عمر أكبر أجل من مالك بما يقارن. ويروى عن عائشة أنها اعتمرت في السنة مرارا، قال وتكون العمرة في الشهر مرارا. هذه فائدة نفيسة، هذا فائدة ذكرها محمد بن حسن عن الإمام أحمد، لأن هذا موضع اختلاف بين السلف. قال عكرمة يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، إذا كان الموس يمكن شعره يعتمر، وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر. قال وفي 10 أيام يمكن حلق الرأس، الموس بيلقى له مجال خلال 10 أيام. ومن مسائل الحسان أنه قال سمعت أحمد يقول إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه، طواف الحج، لكن إذا كان ناسي ورجع إلى بلده، والأمر قديم شاق جدا يحتاج سنة حتى يذهب يعود، بعض البلدان تحتاج سنة. قال واختار له أن يطوف وهو طاهر، هذا الأصل، لكن رخص في من نسي ولم يذكر حتى وصل إلى بلده في الأندلس ولا في خراسان ولا. قال فإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه. هو عندكم كيف اختار له أن يطوف وهو طاهر؟ إيش؟ إيه فإن وطئ، هذا الذي يعني نفس المسألة، إذا كان طاف وهو ناسي وما ذكر إلا في بلده، وعندما ذكر وإذا هو قد وطئ، يقول حجه ماضي ولا شيء عليه، لأن هذا ناسي وتباعد ومشقة عظيمة. وأيضا من مسائل محمد بن الحاكم هذا، قال إذا طاف طواف الزيارة أقل من 7 ناسيا ثم ذكر بعدما بلغ منزله فإنه يعود فيطوف 7 لا يجزئه، هذه ما رخص فيها، لو تنقص شوط واحد ما رخص فيها حتى لو كنت وصلت إلى أهلك. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يكون الطواف أقل من 7. ومنهم محمد بن خالد الشيباني روى عن إمامنا أشياء، ومنهم محمد بن داود بن صبيح المصيصي قال الخلال كان من خواص أبي عبد الله ورؤسائهم، وكان أبو عبد الله يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره. قال المروذي قلت لأبي عبد الله حديث بن جريج في الضحك قد حدثت به؟ قال ما أعلم أني حدثت به إلا لمحمد بن داود. هذا ما هو حديث بن جريج في الضحك؟ ها؟ يضحك حتى تبدو لهواته أو كذا، حديث إن الله يضحك حتى تبدو لهواته، مروي عن بن جريج. قال أحمد ما حدث به أحد إلا محمد بن داود، وهذا معنى أنه قد يحدث بأشياء يعرف أنه يحسن ينزلها منازلها أو يعرف أسانيدها. قال وعنه عن أبي عبد الله مسائل كثيرة مصنفة على نحو مسائل أثرم، ولكن لم يدخل فيها حديثا سمعتها من الحسين والراق بطرسوس، وقد حدث عنه أبو بكر الأثرم في مسائله، فيقول حدثني محمد بن داود المصيصي. وذكر هنا عن ابن داود المصيصي هذا عن أحمد بن حنبل حديث من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة، يعني العصفور يقول يا ربي إن فلان قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. ومن مسائله قال سمعت أبا عبد الله وقيل له في الذي يمسح على خفيه ثم يخلع إذا غسل قدميه وصلى ولم يتوضأ أتجزئه صلاته؟ هو قال أرجو إن كان قد صلى، أرجو إذا كان قد صلى أرجو أن تجزئه، الذي مسح ثم خلع، لكن بعدما خلع مباشرة غسل قدميه، ما أعاد الوضوء، غسل قدميه وصلى. ومن مسائله قال كنا عند أحمد بن حنبل وهم يذكرون الحديث، فذكر محمد بن يحيى النيسابوري حديثا فيه ضعف، فقال له الإمام أحمد لا تذكر مثل هذا، فكأن محمد بن يحيى دخله خجلة، فقال له الإمام أحمد إنما قلت هذا إجلالا لك يا أبا عبد الله. وهذا من حسن لطفه رحمه الله وتأديبه لمن حوله، الحديث اللي فيه ضعف وخاصة في الأشياء اللي ما تقبل الضعف قال لا تذكر، قد يعلق في قلب أحد ويغتر به. ومنهم محمد بن رافع نقل عن إمامنا أشياء، منها قال سمعت أحمد يقول كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين ليس هو بحديث. ومنهم العكبري. ومن مسائله الحسان هو العكبري هذا، أنه محمد بن روح أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو أن رجلا ولي القضاء ثم حكم برأي أبي حنيفة ثم سئلت عنه لرأيت أن أرد أحكامه كلها، ينقض كل الصكوك اللي أمضاها، لأنه ما أمضاها على شريعة الله عز وجل بالأثر، وإنما على رأي أبي حنيفة. سبحان الله العظيم، هذا مهم جدا. قال: لو أن رجلا ولي القضاء ثم حكم برأي أبي حنيفة ثم سئلت عنه لرأيت أن أنقض أحكامه كلها. معنى هذا قدر رأي أبي حنيفة عنده، أنه ليس بدين. ومنهم محمد بن رجاء، ومنهم محمد بن زهير. أبو جعفر قال: أتيت أبا عبد الله في شيء نسأله عنه، فأتاه رجل فسأله عن شيء وكلمه في شيء، ثم قال له الرجل: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب أبو عبد الله وقال له: من أنا حتى يجزيني الله عن الإسلام خيرا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا. الإسلام هو سبب النجاة. وهذه قد قيلت لسفيان وأجاب بنفس الجواب الثوري. ومنهم محمد بن سهل بن عسكر، وهذا كان مهتم بالرجال. قال: سألت أحمد عن آدم بن أبي إياس، اللي دائم في البخاري، فقال يقول: سمعت أحمد يقول: آدم بن أبي إياس من الستة أو السبعة الذين كانوا يضبطون الحديث عن شعبة، من ضمن الستة اللي كانوا يضبطون عن شعبة. وقال: سمعت أحمد يقول في يحيى بن العلاء الرازي: كذاب رافضي يضع الحديث، وبشر بن نمير أسوأ حالا منه، نعوذ بالله. وذكر أيضا محمد بن سليمان ومحمد بن شداد. محمد بن شداد هذا ذكر عن مسألة حسنة، قال: سمعت أحمد بن حنبل وتذاكرنا أمر القرآن، فقال: هو من حيث تصرف غير مخلوق، سواء كتب أو قرئ أو في ألواح الصبيان أو في غيره، هو غير مخلوق. قال: واللفظ بالقرآن أيضا، من قال هو مخلوق اللفظ فهذا من قول جهم اللي مذهب الكرابيسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: منعوني أن أبلغ كلام ربي، كلام ربي سماه كلام ربي، والله عز وجل يقول: حتى يسمع كلام الله. قال أحمد: لا يجالس من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يصلى خلفه، فإن هذا من قول جهم، ما يجالس ولا يصلى خلفه. معنى أحمد يحتاط دائم في المجالسة وفي الصلاة خلف الأئمة هؤلاء. ومن المسائل الطريفة اللي بعده، محمد بن سعيد بن صبيح قال: حضرت أبا عبد الله على طعام فجاءوا بأرز، ما أدري هو رزنا هذا ولا العراقي هذا. فقال أبو عبد الله: الأرز إن أكل في أول الطعام أشبع، وإن أكل في آخر الطعام هضم. يعني ما شاء الله على كل الأمور يصلح، هذا يصلح اللي يحبون الأرز. ومنهم محمد بن طارق أدب أحمد هذا، قال: كنت جالسا إلى جنب أحمد فقلت: يا أبا عبد الله استمد من محبرتك فقط يغطي القلم فيها، فنظر إليه وقال: لم يبلغ ورعي وورعك هذا. يعني هذا الله المستعان، مثل المسألة السابقة، قال: هذا ورع مظلم. صح صحيح، بعض الناس يتورع التورع المستحب ولا يتورع عن التورع الواجب، يتورع عن أشياء فيها استحباب ورع واجب مستحب ويترك الأعظم. الورع كبير وصغير، وتبدأ بالأكبر ثم الأصغر. ومنهم محمد بن قدامة ومحمد بن طريف، سأل إمامنا عن أشياء، من ضمنها قال: قلت لأحمد: من أحب إليك في حديث الأعمش؟ قال: سفيان. قلت: شعبة؟ قال: لا، سفيان. ومنها بن طريف هذا أبو بكر الأعين يقول أنه حدثنا قراد أنه سمع شعبة يقول: كل شيء ليس في الحديث سمعت فهو خل وبقل. كراث هذا اللي ما فيه سمعت. شعبة كان يعني محتاط مرة، عن وعن، وهذه ما يعترف به إلا شيء متثبت منه، يقول هذا كله خل وبقل. وعن ورقاء: قلت لشعبة: لما تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن فاسترجح في الميزان فتركته. ومنهم محمد بن عبد الله اللي يسمى مطين، أبو جعفر الحضرمي الكوفي، أحد الحفاظ والأذكياء الأيقاظ، صنف المسانيد مسند مطين، سمعنا منه حديث ومسائل عن أبي عبد الله حسانا جيادا. ذكر أولا عن مطين هذا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا أحمد بن حنبل إلى عبد الله بن الزبير أنه قال والله إن لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام منهم حبيب بن مسلم الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة للحج قال إن أتم الحج والعمرة ألا يكون في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت كان أفضل تفصل بين الحج والعمرة فإن الله قد وسع لكم في الخير. فقال له علي رضي الله عنهم جميعا عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخصها الله للعباد في كتابة تضيق عليهم. قال عثمان وهل نهيت عنها؟ إنما كان شورى أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء ترك رضي الله عنهم أجمعين. وقال مطين سألت أحمد عن الطفاوي محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال كان يدلس. ومنهم محمد بن عبد الله بن ثابت ذكر له حديث بس إنه حدث عن أحمد. ومنهم بن عتاب الأنماطي هو أيضا ما ذكر له مسائل. وكذلك الذي بعده محمد بن عبد الله بن جعفر الزهري كان جار الإمام أحمد وكان أحد الصالحين حتى قال كان يصلي فخر ميتا. ومنهم محمد بن عبد الله أبو جعفر الدينوري قال سألت أحمد عن الصلاة في جلود الثعالب فقال لا يعجبني. ومنهم ابن المنادي أبو جعفر أبو جعفر ابن المنادي ذكر الحديث ابن عمر الطويل أنه رواه ابن المنادي هذا عن يونس بن محمد. قلت يا أبا عبد الرحمن لابن عمر يقول يحيى بن عمر أول حديث صحيح مسلم إن قوما يزعمون إن ليس قدر. قال ابن عمر هل عندنا منهم أحد؟ هذا الصحابي عاد. قلت لا. قال فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى الله منكم وأنتم براء إلى الله عز وجل منه. أما لو كان منهم أحد كان مباشرة. ثم حدث بحديث عمر الطويل لكن فيه من العجائب أنه قال إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البنيان وكانوا ملوكا. قال ما العالة الحفاة العراة وش عندكم؟ العريب تصغير العرب عندي الغريب خطأ العريب تصغير العرب. وذكر حديث جبريل الطويل. ويقول ابن أبي حاتم سئل عنه أبي فقال صدوق كان يسكن المخرم. ومنهم وذكر هنا أيضا حديث عن عمر بن ذر الهمداني هذا اللي قالوا أنه أول من قال بالإرجاء أنه كان يقول اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك شهادة لا إله إلا أنت ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك الشرك فاغفر لنا ما بينهما رحمه الله. ومنهم وقال هو هذا قال لي جدي حضرت جنازة فذكرت هذا الحديث لقوم معي فجذبني رجل من خلفي فالتفت فإذا هو يحيى بن معين فسلمت عليه قال أبا جعفر حدثني هذا عن أبي النضر فإني ما كتبت عنه فامتنعت من ذلك إجلالا لأبي زكريا فما تركني حتى أجلسني في ناحية من الطريق وكتبه عني في ألواح كانت معه. الحديث السابق هذا عن عمر بن ذر الهمداني ومعنى هذا أن الحديث عندهم يشمل حتى الأثر وحتى أخبار التابعين. وذكر حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فلما قال ذكرت عند رب العالمين قال نعم فذرفت عيناه. روى البخاري هذا الحديث الصحيح عن ابن المنادي إلا أنه سماه أحمدا قال فسمعت الطبري يقول إنه اشتبه البخاري فجعل محمدا أحمد. هذه فائدة البخاري سمى ابن المنادي أحمد وهو محمد. وقيل كان لمحمد أخ بمصر اسمه أحمد وهذا القول الآخر عندنا باطل ليس لأبي جعفر أخ فيما نعلم ولعله اشتبه البخاري كما قيل أو كان يرى أن محمدا وأحمد شيء واحد. وذكر كلام عن الإسماعيلي أن قال محمد وأحمد واحد. يقولون أن هذا بن منادي صام 92 رمضان واثني عشر يوما من الشهر الذي مات فيه وله حين مات 100 سنة وسنة واحدة. كان يقول ابن المنادي سمعت أبا عبد الله يقول أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المصحف. منهم محمد البيوردي بن عبد العزيز له مسألة حسنة يقول له مسألة صالحة حسن يقول سمعت أحمد يقول ابن سيرين أحسن حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن البصري. هذه فائدة ابن سيرين أضبط وأعلم بمن يحدث. وقال الصيرفي بعده قال لي أحمد كان يحيى بن سعيد لا يعيد حديث شعبة عن هشام ولا حديث شعبة عن قتادة، وكان إذا سمع الحديث عن واحد منهم لم يعيده عن الآخر. ومنهم الشامي محمد بن عبد الرحمن يقول سئل أحمد وأنا حاضر عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، فقال أحمد من مثل إسحاق بن إبراهيم؟ مثل إسحاق يسأل عنه؟ مثل إسحاق ما يسأل عنه. وذكر الدينوري وذكر محمد بن عبد الرحيم يسمونه صاعقة هو ومولى لآل عمر بن الخطاب، وهذا حدث عنه الأئمة أبو داود والبخاري في صحيحه وعبد الله بن أحمد وغيرهم. وعنده مسائل حسان عن أبي عبد الله لم يجئ بها أحد، قيل إنما سمي صاعقة لجودة حفظه، وقيل إنه لقب بهذا لأنه كان كلما قدم بلدة للقاء شيخ إذا به قد مات بالقرب سموه صاعقة. وذكر حديث هنا في البخاري عن الفرابري عن محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم اللي هو صاعق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه وكان أبو طلحة أول من أخذ من شعره رحمه الله. ومنهم محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال قدم علينا أبو عبد الله ونحن عند أبي المغيرة، واجتمع الناس على أبي عبد الله أكثر مما اجتمعوا على أبي المغيرة، وكنت في من كتب عنه. ومنهم محمد بن عبد الملك الدقيقي قال صلى بنا أحمد العصر فسبحت خلفه في الركوع والسجود 4 تسبيحات أو 5 تسبيحات لكنها تكون مشبعة. واللي بعد محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فذكر بسنده إلى عمر بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، قيل ما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه تلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. ومنهم الجوزجاني قال قلت لأبي عبد الله الرجل يوم الجمعة يقدر على الدخول داخل المسجد يصلي في الرحبة؟ فقال إذا كان ذلك من علة من الحر أرجو ألا يضره، بعض الناس ما يتحمل الحر، فالمسجد أمام فيه مكان لكن يصلي خلف لأجل الحر، قال أرجو ألا يضره. أبو جعفر الجوزجاني لا ليس هو الآخر. وقال أبو عبد الله إذا تزوج الحر الأمة فأولاده عبيد، وإذا تزوج العبد الحرة فأولاده أحرار، لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية وفي الرق. ومنهم محمد بن علي بن داود أبو بكر الحافظ ابن أخت غزال نزل مصر وحدث بها وذكر أحاديث له، يقول هذا سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت في هذا الشأن مثل يحيى بن سعيد القطان. وقال أيضا سمعت أحمد يقول عبد المنعم بن إدريس يكذب على وهب بن منبه، هذه فائدة، توفي في قرية في أسفل أرض مصر. ومنهم ابن شعيب وذكر له حديث بسند، ومنهم ابن أيوب أبو جعفر الوراق يعرف بحمدان وذكر له أحاديث، لكن مما ذكر هو قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده المرجئة، فقلت إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه عز وجل بقلبه فهو مؤمن، قال أحمد المرجئة لا تقول هذا، الجهمية تقول بهذا، يقولون الإيمان معرفة يعني غلاة المرجئة، وهذا فيه التثبت في نسبة الأقوال. وذكر هنا أن مشهود له بالصلاح، و قال حمدان أيضا في مسألة هنا هذا حمدان سألت أبا ثور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، قال على صورة آدم، وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل وبعد المحنة يعني متأخر، فقلت لأبي طالب قل لأبي عبد الله أخبره أني أنا تأكدت الآن، وهذا فيه أيضا إخبار الأئمة بما يتكلم به المبتدعة في خلواتهم وإذا أمنوا. فقال أبو طالب قال لي أحمد بن حنبل صح الأمر على أبي ثور، يعني نقلوه كثر عنه، من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله؟ كيف خلق آدم على صورة آدم؟ وين صورة آدم الأولى اللي خلق عليها الصورة الثانية؟ هذا خرافة. ثم ذكر أيضا أن قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن عبد الله بن محرر قال ترك الناس حديثه، وخالد بن رباح قال ليس به بأس، وقال عمرو بن دينار مولى يقول الإمام أحمد، ولكن الله تبارك وتعالى شرفه بالعلم. وسئل عن عمرو بن شعيب الإمام أحمد فقال ربما احتججنا بحديثه وربما هجس في القلب منه شيء. شوف هذا معرفة العلم، العلم على أصله ينظر في الظن، ربما غلب على ظن الحديث صحيح بناء على القرائن وربما هجس في القلب منه شيء. لكن تقدم معنا أن الأئمة يحتجون من حيث الجملة بحديث عمرو بن شعيب. وسألت قلت لأبي عبد الله حديث زهير عن أبي الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك، قال حسبك بزهير، إذا جاءك بالشيء هو وقفه، وإنما ذاك ليث رواه. ثم قال أبو عبد الله زهير وزائدة. قلت زائدة يقوم عندك مقامه؟ قال نعم. قلت لأبي عبد الله يقرأ الجنازة بفاتحة الكتاب؟ قال نعم. ها؟ يعني في صلاة الجنازة في بعد التكبيرة الأولى. ومنهم محمد بن عوف الطائي الحمصي، هذا أيضا له رواية في السنة، وكان عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة في العلل وغيرها، ويأتي بأشياء لم يجي بها غيره. منها قال سمعت أحمد يقول الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر المسلمين، هذه الفتنة، هذه والله الفتنة، إذا لم يكن إمام يقوم بأمر المسلمين. ثم ذكر السنة هذه برواية محمد بن عوف الحمصي، فمن ذلك أنه قال أملى علي أحمد ما يلي، قال جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لقي الله بذنب يجب له به النار تائب منه غير مصر فإن الله يتوب عليه، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء الحديث، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة، هذا التفصيل إذا توفي على الإسلام والسنة. ومن تنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا خارجا من الجماعة حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم بأجمعهم سليما. والنفاق هو الكفر بالله، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر منهم الكفر قتل، اللي ما يسمى بالزنديق. وليس بمثل هذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، هذا على التغليظ، ليس النفاق الأكبر. وتروى كما جاءت لا يجوز لأحد أن يفسرها، وقوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول بالنار، وسباب المسلم فسوق وقتاله وكفر، من قال لأخيه كافر يا كافر فقد باء بأحدهما، كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسرها، ولكن نرويها كما جاءت نؤمن بها ونعلم أنها حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسلم بها ولا نردها، ولا نترك الصلاة على أحد من أهل القبلة بذنب أذنبه صغيرا أو كبيرا إلا أن يكون من أهل البدع الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام، من الإسلام قدرية والمرجئية والرافضة والجهمية، فقال لا تصلوا معهم لا تصلوا عليهم. وكما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحة أنه قد رأى ربه فإنه مأثور، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، والحكم العدوي عن عكرمة عن ابن عباس، وعلي بن زيد عن يوسف عن ابن عباس، الإيمان بذلك والتصديق به، وأن أهل الجنة رأى ربه في المنام، وأن الجنة يرون الله عز وجل عيانا، وأن العباد يوزنون بأعمالهم فمنهم من لا يزن جناح بعوضة، وأن الله يكلم العباد ليس بينه وبينه ترجمان، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، والإيمان بعذاب القبر وفتنة القبر. ها؟ في اختلاف بين الصحابة أن رأى ربه، ولكن الأكثر منهم من يقول رأى ربه ويسكت وهذا أحسن، ومنهم من يقول رأى ربه بقلبه، بقلبه، لأن كما تقدم عن الإمام أحمد أنه قال إن الله لا يرى في الدنيا إنما يرى في الآخرة، وقال لن تراني لموسى، ولما قالت اليهود لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أخذتهم الصاعقة. والإيمان بمنكر ونكير وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم يخرجون من النار وشفاعة الشافعين وأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء الأثر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا رأيت الكوثر طلعت في النار. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن كافر بالجنة والنار استتاب فإن تابوا إلا قتل. وأنه إذا لم يبق لأحد شفاعة قال الله أنا أرحم الراحمين فيدخل كفه في جهنم فيخرج منها ما لا يحصي غيره ولو شاء أخرجهم كلهم. وحديث الحضرمي قال: وضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي. هذا في المنام رأيت ربي في أحسن صورة. وحديث جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يأتيها الرب تبارك وتعالى فيضع قدمه فيها فتزوى فتقول قاطي قاطي حسبي حسبي. هكذا جاء الخبر. ولا ننزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد. وأن آدم صلى الله عليه وسلم خلق على صورة الرحمن على هذه العقيدة بعد ما أحدث أبو ثور فأصبح يدخلها في العقائد ويقول على صورة الرحمن صحيح الحديث قال كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما صح الخبر أنه قال ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن وكلتا يديه يمين الإيمان بذلك. فمن لم يؤمن بذلك ويعلم أن ذلك حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب فإن تابوا إلا قتل. لأن الخبر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق آدم ضرب بيده شق آدم الأيمن ثم ضرب بيده الأخرى وكلتا يديه يمين على شق آدم الأيسر فقال في الأولى من أهل الجنة وقال الأخرى من أهل النار. والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص ينقص بقلة العمل ويزيد بكثرة العمل. والقرآن كلام الله غير مخلوق من حيث سمع وتلي منه بدأ وإليه يعود. وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فقلت له يا أبا عبد الله فإنهم يقولون إنك وقفت على عثمان. قال كذبوا والله علي إنما حدثتم بحديث ابن عمر. كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تخايروا بعد هؤلاء بين أحد ليس لأحد في ذلك حجة. فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة يا أبا جعفر. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد. ومنهم الجصاص يقول شيخ زاهد ومنهم محمد بن عبدوس بن كامل أيضا وذكر له حديث فقط حديث أبي عبيدة أن ذكر الدجال فحلاه بحلية لا أحفظها. قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال كاليوم أو خير. وهذا فيه أن الناس في آخر الزمان يأتيهم إيمان حتى أنهم يشبهون بأول هذه الأمة. وهكذا كل ما قل أهل الخير يعطيهم الله زيادة في الإيمان. ومنهم محمد بن عمران الخياط من مسائله قال بلغني عن أخي منصور بن عمار أنه كان يقول سمعت أحمد في منزله يقول بلغني عن منصور بن عمار أنه كان يقول اللهم قد أحاطت بنا الشدائد وأنت ذخر لها فلا تعذبنا وأنت على العفو قادر إلى آخر الدعاء. قال فإن اعترض معترض يقول المؤلف بأن إمامنا أحمد محفوظ عنه النهي عن كتب عن كتب كلام منصور والاستماع للقصاص بها قيل إنما رأى إمامنا أحمد الناس لهجين بكلامه قد اشتهروا به حتى دونوه وفصلوه مجالس يتحفظونها ويلقنونها ويكثرون فيما بينهم دراستها فكره لهم أن يلهوا بذلك عن كتاب الله ويشتغلوا عن حفظ السنة وأحكام الملة لا غير. هذا اجتهاد من ابن أبي يعلى في القرن الخامس. لكن أحمد رحمه الله كان ينهى عن القصاص وينهى عن أشياء تشغل عن الذكر وعن القرآن. والله أعلم بصحة هذا عن أحمد إن قال لكن هذا ليس من قصص. إذا قال رجل دعاء لك أن تعيد نفس الدعاء. ومنهم القزاز يقول سألت أحمد عمن احتجم في رمضان قال إن كان بلغه الخبر فعليه القضاء والكفارة وإن لم يبلغه الخبر فعليه القضاء. القضاء لابد منه لكن إذا كان يعلم يقول يكفر أيضا يطعم. هذا أيضا رواية القزاز. ومنهم النسائي ومنهم محمد بن غسان العلائي فكان فيما قال يقول حدثنا أحمد حدثنا عبد الرزاق سمعت معمر يقول سمعت إبراهيم الوليد يسأل الزهري وعرض عليه كتابا من علم قال آخذ هذا عنك يا أبا بكر قال نعم من يحدثكموه غيري قال معمر ورأيت أيوب السختياني يعرض عليه العلم فيجيزه قال معمر وكان منصور بن المعتمر لا يرى بالعرض بأسا هذه فائدة حديثية محمد بن العباس المؤدب أبو عبد الله الطويل يقول سئل أحمد عن التقصير إلى سامراء قصر الصلاة فأظهر التبسم وقال إنما التقصير في سفر طاعة هذا رواية عن أحمد إنما التقصير في سفر طاعة يعني كأن السفر إلى سامراء ليس بسفر طاعة لأن كانت عاصمة الجند والعسكر كلها هي ليس الآن لا يتكلم عن مسافة يتكلم عن سفر معصية الذهاب للسلطان أو كذا ولذلك أظهر التبسم هو والله أعلم ثم ذكر العتابي والجوهري وابن الشافعي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي أبو عثمان وذكر له أشياء من ذلك يقول خطاب بن بشر أتينا أحمد بن حنبل في النصف من رجب سنة 233 أنا وأبو عثمان ابن الشافعي فذكر له ابن الشافعي أمر مالك وما كان يذهب إليه من ترك أحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الشافعي في مصر كان أصحاب مالك يعني بينهم بعض الشيء فلذلك أخذ هذا يتتبع على مالك والله أعلم قال وذكر له أمر بن أبي ذئب وأثنى عليه يقول كان ابن أبي ذئب يشبه بسعيد بن المسيب في خشونته ومذهبه يعني قوته في الحق وصلابته وذكر اتباع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان يقول في مالك وفي تركه الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق وترك مالك الأخذ به قال حتى أنه يبلغ به عن القتل وذكر كلاما لأبي جعفر ورأيته يترحم عليه كثيرا وقال كان يحضر هو ومالك عند السلطان فلا يزال يتكلم ومالك ساكت يعني ابن أبي ذئب كما تقدم وذكر له ابن الشافعي عن الحديث الذي يرويه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه قال هذا تخليط إذا كان الحديث ثبت لابد من العمل وسأله ابن الشافعي عن الحديث الذي يرويه مالك وابن أبي ذئب في مذهب أهل المدينة في إثياء النساء في أدبارهن يعني إن ثبت هذا عنهم قال ما أدري أي شيء هذا الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خلاف هذا كثيرة وهو الحق عندنا قال الله فأتوا حرثكم أن شئتم الحرث لا يكون إلا موضع الولد أو شبهه بهذا ها؟ وسأله ابن الشافعي عن جلود الميتة قال لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب إلى هذا أذهب ثم قال كيف يكون الدباغ ذكاء كيف يكون الدباغ ذكاء يعقل هذا العرب أرأيت لحم ميتة يذكيه الدباغ إنما الدباغ قرض وما أشبهه قال له ابن الشافعي ليس يعقل هذا في اللغة ولكن الخبر الذي روي فيه قال دع الخبر الخبر فيه اضطراب كلهم لا يذكرون فيه الدباغ إلا ابن عيينة وحده هذه عاد صنعة أحمد وقد خالفه مالك وغيره والذين ذهبوا إلى هذا الخبر ذهبوا إلى الانتفاع به غير مدبوغ وهكذا يروى عن ابن شهاب أنه يرى الانتفاع بالجلد وإن لم يدبغ الخبر مضطرب بعضهم يقول شاة لميمونة وبعضهم يقول لسودة هذه فائدة عزيزة في هذه المسألة هذه قال وذلك الخبر صحيح وقد سمعت أبا عبد الله الشافعي ورجل يناظره فيه وكان يذهب فيه إلى أن الدباغ فيه يطهره فقال للذي يناظره وقد أضجره قال وجلدك أنت أيضا إن دبغ اندفع به يقول اللي يسأله أضجره كثر على الكلام قال حتى جلدك أنت السائل لو دبغناه ينتفع به وقال هنا ذكر أحمد حديث بن وعلة عن ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر وذكر ابن وعلة فضعفه فقاله أبو عثمان بن الشافعي لا يزال الناس بخير ما من الله عليهم ببقائك وكلاما من هذا النحو كثيرا قال لا تقل هذا يا أبو عثمان المدح الوجه لا يصلح وفي فتنة ها إيه وكان يقول إني يحبك من حب والده وكان يدعو له وسأله ابن الشافعي وأنا أسمع عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لأن هذا مذهب الشافعي قال لا يجهر بها هكذا جاء الحديث ولكن يخفيها في نفسه، وهي آية من كتاب الله. سئل أحمد عن قراءة خلف الإمام، قال لا يقرأ فيما يجهر ويقرأ فيما أسر، في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، وفي الركعتين الأخريين بالحمد. قال له رجل: فإن كان للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ؟ قال: إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ، إن كان الإمام يسكت إن كان يمكنه يقرأ يقرأ، ولا أحب أن يقرأ والإمام يجهر. وجعل يعجب ممن يذهب إلى هذا، الآن عليه الفتوى سبحان الله، والإمام أحمد يتعجب منه اللي يقول يقرأ والإمام يقرأ. النصوص كلها على خلافه، والقرآن أيضا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ثم قال أيضا: أليس يدرك الإمام راكعا فيركع معه تحسب له ركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة ولا يقرأ؟ ثم قال: وهذا أبو بكر قد جاء والإمام راكع فركع دون الصف فاحتسب بها. قال له ابن الشافعي: الذي يذهب إلى هذا يذهب إلى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذه كلها من أنفس المسائل في الفقه، لأن ابن الشافعي جمع مسائل كثيرة. توفي ابن الشافعي سنة 281، يعني عمر بعد والده، والده 204، عاش نحو من 80 سنة بعد والده. ومنهم محمد بن محمد بن أبي الورد يقول: قلت لأحمد: يا أبا عبد الله، الماء يسخن فيغتسل ويفضل من الماء الحار فضله أو فيغتسل، قال: أترى للغاسل أن يغتسل بها؟ قال: لا. قلت: فإنه ليس له ماء غيره. قال: يتركه حتى يبرد، يتركه حتى يبرد، يعني لا يغتسل به حار. وقال الخلال هنا أيضا مسألة عن ابن أبي الورد، قال رجل لأحمد: قيل لنا إنك كتبت من كتب الشافعي. قال: ما كتبت منها شيئا، كل ما حاول الإمام أحمد على الكتابة قال: أنا ما أكتب شيء إلا الوحي فقط. ومنهم محمد بن منصور الطوسي بن داود يقول: روى عن أحمد أشياء وكان يجالس لصلاحه معروفا وغيره. فمما روى يقول: مروذي سألت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل عن محمد بن منصور الطوسي، قال: لا أعلم إلا خيرا، صاحب صلاة. قلت: كان يختلف معك إلى عفان؟ قال: وقبل ذلك. قلت: سمعت يقول كنت عند معروف، فقال لي بعد عشاء الآخرة: قد كلمت هاهنا رجلا يتعشى عنده، فأتيت عليه، فلما كان في السحر جاني بسفرجلة، فجعل يقول: ترى من أين له سفرجلة في ذلك الوقت؟ فقال أبو عبد الله: كفاك بأبي جعفر. ثم ذكر قصة معروف هذه، والله أعلم، نحن نتجاوز عن قصص التي فيها بعض المتأخرين يتجاوزون في الأسانيد إذا كان فيها قصص صوفية، الله أعلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن من مسائل الحسان، قال أحمد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قلت: يا رسول الله، كل ما روى عنك أبو هريرة حق؟ قال: نعم. أبو هريرة جليل القدر، وهو كان يقول: أبو هريرة أكثر علي والله الموعد. وقال: سمعت أحمد يقول: من زعم أنه كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي بكر فولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بأن زعم أن الله يقر المنكر بين أنبيائه في الناس، فيكون ذلك إضلالا لهم. هذه مسألة جليلة أيضا. وأيضا قال الطوسي: سمعت أحمد يقول: ما روي لأحد في الفضائل أكثر مما روي لعلي بن أبي طالب، لكن منها ما يثبت ومنها ما زرفه الكوفيون. وعلي رضي الله عنه جليل، يكفي حديث خيبر: رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، رضي الله عن علي، من مثل علي؟ وقال الطوسي: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله، ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن عليا قال: أنا قسيم النار؟ قال: وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: فعلي قسيم النار، من أحب فهو في الجنة وإلا الآخر في النار. وقيل لمحمد الطوسي: يا أبا جعفر، أليس اليوم عندك قد شك الناس فيه يوم عرفة هو أو غيره؟ قال: اصبروا. فدخل البيت ثم خرج وقال: هو عندي يوم عرفة. وذكر أشياء هنا يقول أنها يعني من أخبار الصوفية، والله أعلم. فيه محمد بن مصعب أبو جعفر يقول: عبد الله بن أحمد سمعت أبي، ذكر محمد بن مصعب الدعاء، قال كان رجلا صالحا يقص ويدعو قائما في المسجد، ولذلك سموه الدعاء يعني يعظ الناس. قال ربما كان ابن علي يجلس لي في المسجد يسمع دعاه. قال عبد الله بن أحمد قال أبي جاءني فكتب عني أحاديث وجلس في مجلسك هذا في الصفة، ثم قال في بعض ما يقول ربي أخبئني تحت عرشك أو كذا. من أحاديث هذه قال محمد بن مصعب من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة. ويقول الصائغ سمعت محمد بن مصعب العابد هذا وكان مجاب الدعوة، وما رأيت أحدا أحسن تلاوة لكتاب الله منه. وسمعت ابن مبارك يذكر عن أوزاعي عن بلال بن سعد أنه قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. والله المستعان. قال الصائغ كان المأمون قد أمر بمحمد بن مصعب إلى الحبس، فقال وقد ذهب به إلى الحبس ورفع رأسه إلى السماء قال أقسمت عليك لا تحبسني عندهم الليلة، فأخرج في جوف الليل فصلى الغداء في منزله الصبح. عندك ألا تحبسني ها؟ أي ألا تحبسني أيضا أنا عندي لكنها هكذا. ومنهم محمد بن مهان النيسابوري من مسائل الحسان قال سألت أحمد سنة 29 عن المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها أيؤخذ منها الولد؟ قال أحمد ابن كم الولد؟ قلت ابن 3 قال لا يؤخذ منها الولد لا حق الحضانة. وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل غاب غيبة منقطعة وله بنت هل يزوجها ابن عمها يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟ قال نعم إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عمها حتى ما تتضرر هي. ومن المسائل قال سئل أحمد وأنا أسمع عمن رأى الهلال قبل الزوال أيفطر؟ قال لا يفطر إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعد الزوال على حديث عمر إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطر. وسئل أحمد وأنا أسمع عن الصوم في السفر أحب إليك أن تصوم أو تفطر؟ قال أحب إلي أن أفطر. وسألت أحمد عن رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها فعفى أبوها لزوجها عن نصف الصداق قال لا يجوز عفو الأب. إذن أحمد يفسر قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بهذا. وسمعت أحمد يقول التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة. وسألت أحمد قلت رجل يحج أيما تختار له الإفراد أو القران؟ قال اختار التمتع. ثم قال يسعى سعيين ويطوف طوافين وإن كان له رواية أخرى لكن هذا المشهور عنه. قلت قال نعم. قال أحمد إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن. وسأل في القصاص ما تقول في اللسان إذا قطع؟ قال على قدر الحروف. قال ويجعل في ذلك أمير نفسه. قال على قدر ما يتبين من الكلام. قلت هو أمير نفسه؟ قال لا أدري يعني قد يخفي بعض الكلام هو لكن يدين. وسألت أحمد أو سئل وأنا أسمع يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟ قال نعم إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها فلا يتوضأ بفضل وضوئها وإذا اغترف من الإناء فلا بأس به. وسألت قلت نفقة الحامل المطلقة 3؟ قال لا نفقة ولا سكنة على حديث المرأة فاطمة. لا قال لا نفقة ولا سكنة. ومحمد بن مسيب ذكر أشياء منها قول أحمد ما أخرجت خراسان مثل فتح بن شخرف. ومحمد بن موسى بن مشيش روى عن أحمد مسائل مشبعة جيادا وكان جاره كان يقدمه ويعرف حقه. منها قال قلت لأحمد أهل البادية الذين ليس لأحدهم تمر؟ قال أقط. ويروى عن الحسن صعلبا لأن الأقط ربما ضاق. وقال عبد العزيز على هذا اعتمد. وسمعت أحمد يقول لا بأس أن يتزوج الرجل ربيبته إذا لم تكن في حجره يعني. قلت أنا لأنه لا نسب بينهما ولا سبب فصار كالأجانب لا بأس أن يتزوج الرجل ربيبته وكذا هو قد يحمل الله أعلم إذا لم تكن في حجره على رواية علي لكن هي أهلي ربيبة ربيبة بنت الزوجة إيه إذا كانت البنات من زوج بعده وليس قبله، إيه قد يكون هذا مراد، والله أعلم. إيه الله أعلم. وبقي اثنين أو ثلاثة نقف عليهم. يقول ابن مشيش قال أحمد: العلم مواهب من الله، ليس كل أحد يناله، موهبة من الله. وقال المروذي: قال لي محمد بن مقاتل، هذا اللي بعده، قلت لأبي عبد الله: رق على هذا الخلق واجعلهم في حل، فقد وجبت نصرتك كذا. فقلت لأبي عبد الله فجعل يقول: هذا رجل عاقل. قال المروذي: معنى كلام أبي عبد الله أي لم يستحلني أحد من العلماء غيره، ما طلب مني أن أحلله إلا هو من العلماء، قال اجعلهم في حل. وقال المروذي: قلت لأحمد وقال لي عبد الوهاب الوراق: لولا أن أبا عبد الله صبر حتى ضرب بالسياط لخفت على الناس. قال أبو عبد الله: صدق. ليش يخاف على الناس؟ لأنهم إذا اجتمعوا كلهم ما أحد قام بفرض الكفاية يأثمون كلهم. ومن المسائل يقول إنه كان شيخ جليل وذا قدر كبير هذا. إيه؟ قال: قيل لأحمد وأنا أسمع يا أبا عبد الله يستثنى في الإيمان؟ قال: نعم. وسئل عن حديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موتي بشهر في الميتة، قال أحمد: إليه أذهب، لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصا. وسأله رجل خراساني عن الوضوء من لحم الجزور، قال: نعم يتوضأ منه. ومنهم قال: قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. منهم محمد بن مسلم بن وارة الإمام الرازي الحافظ أبو عبد الله، سأل إمامنا عن أشياء منها، قال: قلت يا أبا عبد الله لما قطعت الحديث والناس محتاجون لما حلف أحمد، من فعل هذا؟ قال: فعله رباح بن زيد، حدث ثم قطع، وحيان أبو حبيب حدث ثم قطع، حبان وحبان إن كان ضبط هذا اللي عندكم. إيه؟ وقال: سألت أحمد عن القرآن فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق حيث ما تصرف. ومحمد بن المصفى هو ذكر حديث عنه، لكن من أحسن ما ذكر محمد بن المصفى قال: قال بعض العقلاء إن الرجل ليجفوني، فإذا ذكرت استغنائي عنه وجدت لجفائه بردا على كبدي، كما قال القائل: كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغاني. إذا كان جفاه من غير حق ثم ذكر أن الله غنى عنه يقول: وجدت بردها في كبدي. نقف هنا والله أعلم.